يضعف فيحتاج إلى الفطر فيفطر بماذا؟ بالأكل والشرب. فخرج عن ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن يفطر بالحجامة، وهؤلاء يقولون لا، كاد يفطران، ما هو أفطر، كاد يفطران. أما الحاجم فقالوا نعم يكاد يفطر، لأنه لو شفط بقوة، نعم لو شفط بقوة دخل الدم إلى بدنه إلى جوفه فأفطر، لكن لو شفط شيئا فشيئا لم يفطر. فالمعنى كاد يفطر الحاجم، لأنه ربما نعم ربما شفط بقوة فأفطر. إذن على قول هؤلاء يكون أفطر الحاجم المحتوم، كاد يفطران ولم يفطر، قل لا، لأن المحتوم لو تصبر مع الضعف حتى غربت الشمس وأكل وشرب صح صوم، والحاجم لو تأنى رويدا رويدا صح صوم. طيب، وقلت وإحالة في الحكم على السبب الظاهر، ما هو السبب الظاهر في الحديث الذي أفطر به الحاجم المحتوم؟ الحجامة. هم يقولون لا، إن الرجلين كانا يغتابان الناس، يغتابان الناس، كل واحد منهم يجيب واحد يستحو ويهنش من هاللحم، نعم، كانا يغتابان الناس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، وهذا التأويل هو في الحقيقة تحريف. أول، لأنهم هم يقولون إن الغيبة لا تفطر، وهذا من الغرائب، يقولون إن الغيبة لا تفطر، ولما قال رسول أفطر الحاجم المحجوم قال كان يغتابان الناس، وأنتم تقولون الغيبة ما تفطر، يعني لو اغتابوا الناس بدون حجامة ما أفطروا، وإن اغتابوا الناس وحجموا أفطروا. هذا ما يصح، ما يستقيم. الشيء الثاني أنه من الجناية على النص أن نلغي الوصف الذي علق عليه الحكم ثم نذهب نلتمس وصفا آخر نعلق به الحكم، فإن هذا جناية على النصوص، ولا لا؟ هذا بلا شك جناية على النصوص. وما مثل هؤلاء إلا مثل من قالوا في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قالوا إن هذه المرأة ما أمر الرسول بقطع يدها لأنها استعارت فجحدت، ولكن لأنها كانت تسرق، لأنها كانت تسرق. وما مثل هؤلاء أيضا إلا كمثل قول من قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا إن المراد من جحدها. إذا كان المراد من جحدها فالذي يجحد ولو صلى كل وقت في وقته ومع الجماعة فهو كافر، فكيف نلغي الوصف الذي علق عليه الحكم ثم نجلب له وصفا آخر لم يذكر الشرع؟ فالمهم أن مثل هذه الأمور من أهل العلم عفى الله عنا وعنهم يحمل عليها أنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، يعتقدون قبل أن يستدلوا، فيكون عند الإنسان حكم معين تقليدا لمذهب من المذاهب أو اختيارا من عند نفسه، ثم تأتي النصوص بخلاف ذلك المذهب أو ذلك الفهم فيحاول أن يصرف النصوص إليها ولو بضرب من التعسف. والحقيقة أن هذه ليست طريقا سليما، إذ أن الإذعان والتسليم المطلق هو الذي يجعل النصوص متبوعة له لا تابعة، بمعنى أنه إذا دلت النصوص على شيء يأخذ به، يأخذ به، لأن وهو سيحاسب على ما دلت عليه النصوص. والحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإذا دل كلام الله ورسوله على شيء من الأشياء فالواجب علينا أن نأخذ به مهما كان. والخطر علينا إذا خالفنا هذا الظاهر، ليس إذا أخذنا به. الخطر علينا إذا خالفنا هذا الظاهر. إذن فهذا الحديث يدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران. يبقى النظر ما الجواب عن حديث ابن عباس السابق، ما الجواب عن حديث ابن عباس السابق؟ الجواب عليه أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف رواية احتجم وهو صائم، وقال إن ذلك لا يصح، وأنه انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس وأن غيره خالفه فيها. وإذا كان الأمر كذلك فإن المخالفة، مخالفة الثقات في نقل الحديث تجعله شاذ، وإن كان المخالف ثقة. وحديث الإمام حديث شداد بن أوس قال البخاري إنه أصح شيء في الباب. والغريب أن هذا الحديث جعله بعض العلماء من المتواتر، لأنه رواه عدد كبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إفطار الحاجم والمحجوم، حتى قالوا إنه من المتواتر. فإذا نعم فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن الحديث وهم احتجم وهو صائم، وبعضهم قال إن الحديث منسوخ بحديث شداد، لأن حديث شداد بن أوس كان في السنة الثامنة، وحديث ابن عباس كان في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، فهو سابق. وعلى قاعدة بعض العلماء يقولون حديث ابن عباس من فعل الرسول، وحديث شداد من قوله، وفعله لا يعارض قوله، والحكم للقول لا للفعل. وهذه طريقة الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم، ولكن هي ليست بطريقة مرضية عندنا كما سبق إذا كان الجمع. طيب، لكن يبقى عندنا حديث آخر بعد، هو الذي قد يعارض الحديث الذي نحن الآن بصدره، وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. أظن انتهى الوقت على أن حديث عباس كان متقدما. نعم، هذا كله على القول بأن الحجامة تفطر. وذكرنا لكم أن هذا هو قول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة، وكذلك هو قول الظاهرية، وأنه أرجح من القول بأنه لا يفطر. وذكرنا أيضا أن هذا هو مقتضى النظر والقياس، أليس كذلك؟ إن القياس يقاس على حديث القي، حديث أبي هريرة، من استقاء عمدا فليقضي، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما سبب للضعف. أما مقتضى النظر فلأن الشارع جعل الصائم يكون معتدلا بالنسبة لشهواته، فلا ينال منها ما يشتهيه، ولا يحرم منها ما يضره فقده، فيكون متوازنا. ف
فالأكل والشرب يغذي البدن، والحجامة بالعكس، والاستقاء كذلك بالعكس، فجعل الشارع الأمر معتدلا. ثم نقول بناء على ذلك، إن كنت محتاجا إلى الحجامة ولا بد فاحتجم وكل واشرب ولو في رمضان، واقضي يوما مكانه. وإن كنت غير محتاج إلى الحجامة فأبق على نفسك قوتها وانتظر حتى تغرب الشمس. نعم. في عاد حديث اللي يأتينا الآن هو الذي ما في أسئلة آخر. نشغل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم. أول كيف نعربها؟ مبتدأ أنا الخبر أن وما تخلت هذه في تأويل المصدر من الجملة تأويل المصدر. طيب، أول ما كرهت، كره الكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في عرف الفقهاء. الكراهة في لسان الشارع للشيء المحرم الذي قد يكون شركا أكبر. اقرأ قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. واقرأ ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم وأذى البنات. وأذى البنات من كبائر الذنوب. فالكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في عرف الفقهاء. عرف الفقهاء الكراهة منزلة بين التحريم والإباحة، فيعرفون المكروه بأنه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ويقولون في حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهو في منزلة بين منزلتين بالنسبة للمباح والمكروه. فهنا الكراهة في لسان الشارع، لأن الاصطلاح على أن الكراهة وسط في منزلة بين منزلتين هذا اصطلاح متأخر. وقوله كرهت الحجامة، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم. جعفر بن أبي طالب كان أخا لعلي بن أبي طالب، ولكن علي رضي الله عنه يفضله بالمرتبة وسبق الإسلام وأنه أحد الخلفاء الراشدين. نعم. احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. المشار إليهما الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. نعم. نقول هذا الحديث قال: أفطر هذان، المشار إليه الحاجم المحجوم كما قلت، فهل غيرهما مثلهما؟ الجواب نعم، يعني غير هذين الشخصين مثلهما في الحكم، لأنه سبق لنا قاعدة مهمة أن ما ثبت في حكم الواحد من هذه الأمة فهو له ولغيره ممن ساواه في المعنى الذي علق عليه الحكم. انتبه لهذه النقطة، ممن ساواه في المعنى الذي علق عليه الحكم، ما هو لكل واحد من الناس، لمن سواه. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه والناس زحام حوله، قال: ليس من البر الصيام في السفر. هل نأخذ هذا على عمومه؟ لا، ما نقول كل الناس ليس من البر الصيام في حقهم، بل نقول أن الرجل الذي يبلغ به الصيام كما بلغ بهذا الرجل ليس الصوم في السفر بالنسبة إليه من البر، واضح؟ أي نعم. طيب إذا الحجامة لا نعقل لها معنى يختص بجعفر ابن أبي طالب وحاجمه، بل نجد أن معناها شامل عام، فكل من حجم أو احتجم فإنه داخل في هذا الحكم. ولكن هل يدخل عليه بالنص أو يدخل عليه بالقياس؟ هل يدخل فيه بالنص أو بالقياس؟ نعم، كلمة هذان كما مر علينا اسم الإشارة يعين المشار إليه، ولهذا كان اسم الإشارة أحد المعارف، فهو يعين المشار إليه، كما لو قلت أفطر جعفر بفلان، نعم، أعني الحاجم له، فيتعين المشار إليه. فهل نقول إن الحكم في غيرهما ثابت بالقياس عليهما؟ الجواب هذا هو الظاهر، نعم، أنه بالقياس. وقد يقول قائل لا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نص على شخص بعينه فهذا النص المعين لهذا الشخص كالتمثيل لقاعدة عامة، فعليه نأخذ بعموم المعنى، بعموم المعنى، ويكون غيرهما داخلا في العموم المعنوي، ويكون ذكر هذا الشيء المعين كالتمثيل فقط. ومن ثم قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أيا كان فإن الحكم لهما ولغيرهما. لكن يقول ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وفي حديث بعض ألفاظ الحديث أنها إنما رخص من أجل الضعف، إنما جعلت الحجامة يعني أو كرهت من أجل الضعف ثم رخص. فإذا كان كراهة الحجامة من أجل الضعف فإن المعروف أن الضعف لا يزول، وما علق الحكم به على أمر لا يزول فإن نسخه لا يمكن إلا أن تزول تلك العلة التي من أجلها شرع الحكم. نعم. قال وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. أنا بشوف الأخوان منكم المحدثين لأن الدارقطني هو عندي يخرج لنا هذا الحديث، لأنه إذا كان إذا صح هذا الحديث فربما يكون فيصل المسألة. نعم، من اللي عنده الدارقطني؟ أي عندنا هنا؟ طيب في هذا الحديث فيه فوائد. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر هذان، أفطر هذان بعد أن رآهما يحتجمان. ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان الحكم، لأنهما لو علما الحكم نعم ما فعلاه ما احتجم، يعني طيب ما حصلت الحجامة الصواب، فكيف قال أفطر هذان؟ والقاعدة عندنا أن المحظور إذا فعل على سبيل الجهل فإنه لا يؤثر، فكيف نخرج هذا الحديث؟ لأنك إن قلت إنهما كانا عالمين فهو بعيد أن يكون عالمين بأن الحجامة تفطر ثم يحتج نعم ثم تجري الحجامة منهما. وإن قلت غير عالمين فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما أفطرا. نعم، إيش ليه؟ إيه
مم.
نعم حمد. اي طيب طيب هذا اللي قال حمد يعني معتبر الجنس هو النوع. نعم طيب هو الواقع أن الجواب على هذا أحد أمرين، إما ما قال أخ حمد والمراد أفطر هذان بمنزلة قوله أفطر الحاجم والمحجوب، فيكون المراد أفطر هذا النوع من الناس الذي حجم واحتجم، هذا يقول. قول ثاني أن المراد بيان أن الحجامة تفطر وأن الحجامة سبب بقطع النظر عن كون هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق، واضح؟ فيكون هنا كأن في الحديث إيماء إلى بيان سبب الفطر لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين قد أفطرا، وهذا هو ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول إن المراد بيان أن هذا الفعل مفطر، أما كون هذين الرجلين يفطران فهذا يعلم من أدلة الكتاب الأخرى، وهذا الحمل واجب لأن لدينا نصوصا عامة صريحة واضحة في أن الجاهل معذور بجهله، فيجب أن تحمل هذه النصوص المتشابهة على النصوص المحكمة، وهذه قاعدة أنا أريد منكم جميعا أن تفهموها، أن النصوص المتشابهة المحتملة لأمرين، أحدهما مما تقره القواعد العامة والثاني مما لا تقره، فيجب أن يحمل على القواعد العامة إذا كان الحمل ممكنا، أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يبقى هذا مخصصا للعموم ويثبت الحكم فيه إيش؟ بخصوصه لا تعده إلى غيره. فلو فرض أننا لم نجد محملا لهذا الحديث قلنا نخصه بالحالة الواقعة فقط، ونقول من أفطر بالحجامة ولو جاهلا بأنها تفطر فعليه القضاء يكون مفطرا، وفي غيرها لا قضاء عليه. نعم أحمد. يعني ماذا محرم؟ جاهل الحكم ولا جاهلا يحسب انه حرام ولا يفطر او يحسب انه جائز؟ هذا ما على الشيء، على القاعدة، حتى القضاء على القاعدة، يقول والله ما ادري انا حاسب ان اللي يفطر هو الاكل والشرب وان الجماعة ما في الشيء، يقول ما عليك شيء، لان اصله هذا الانسان ما تعمد المعصية، وليس عليكم جماح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، فإذا ارتفع الاسم ارتفع موجبه. ها؟ نعم. أي صحيح. محدثا. نعم. نعم. الجامع بينهما يقول علماء إن فعل المأمور المطلوب إيجاد هذا الشيء، ترك المحظور المطلوب التخلي عنه، وما دام هذا الإنسان باشر المحظور جاهلا أو ناسيا ما عليه الشيء ولا يستفيد منه، ماذا يقول؟ والصحيح أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم من باب ترك المحظور لأنه ترك. طيب إذن زال الإشكال، ما دام حملناه على الجنس يعني والنوع أو على بيان السبب، فما الحكم إذن بالنسبة لجعفر وحاجمه حسب القواعد العامة؟ أنهما لا فطر عليهم، لأنهما لا يعلمان، إذ يبعد من حالهما أن يعلم أن ذلك محرم ثم يقدم عليه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث، ترى ما جوت في الأسئلة. أي طيب دقيقة خل. ويستفاد من هذا الحديث إذا صح جواز النسخ في الأحكام، جواز النسخ في الأحكام، يعني أن الله عز وجل يغير الأحكام من حكم إلى آخر كذا، وهذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله، ما هو الخراساني القائد المعروف لبني العباس الأصفهاني، يقول إن النسخ ليس بجائز، ويحمل ما ورد على ذلك على أنه تخصيص. وكيف التخصيص؟ قال لأن الحكم الأصل أن يثبت في جميع الزمان، أن يثبت في جميع الزمان من أول ما شرع إلى يوم القيامة، مو بدأ الأصل ها؟ طيب، إذا نسخ فمعناه رفع الحكم فيما بقي من زمنه، فيكون ذلك تخصيصا باعتبار ايش؟ باعتبار الزمن، مو باعتبار احد العاملين، باعتبار الزمن. فمثلا اذا كان هذا الحكم حرمت عليكم الميتة، الى متى؟ الى يوم القيامة. جاء حكم برفع هذا التحريم، مثلا يقول الآن بقية الزمن الذي بعد النسخ حصل فيه التخصيص، والحقيقة أن هذا مع مذهب الجمهور خلاف لفظي، وكان الواجب أن نقول إنه نسخ كما قال الله عز وجل. ليش ما نقول نسخ؟ نعم. أما اليهود فيذكر عنهم أنهم يمنعون النسخ، ولهذا يكذبون بعيسى ومحمد، ما في نسخ، ولكن الله رد عليهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن ففي نسخ ولا لا؟ في نسخ. وعلى كل حال النسخ ثابت، لكن إذا قال قائل ما هي الحكمة من النسخ؟ إن كان الخير في الناسخ فلماذا لم يثبت من الأول؟ وإن كان الخير في المنسوخ فلماذا نسخ؟ فالجواب أن الخير أمر نسبي، قد يكون الشيء خيرا في هذا الزمن وغيره خير منه في زمن آخر، أليس كذلك؟ وحينئذ يكون الخير في النسخ والمنسوخ، المنسوخ إبان بقاء حكمه، إيش المنسوخ إبان أي وقت بقاء حكمه هو الخير، وبعد أن نسخ فالخير في بدله، خير في بدله. وحينئذ لا يقال إن قولكم بالنسخ قدح في علم الله أو في حكمة، لأن اليهود يدعون هكذا. اليهود يقول إذا جوزتم النسخ جوزتم البداء على الله، وهو العلم بعد الجهل. يقول قاتلكم الله، تنكرون ما ثبت وما دل العقل على إمكانه، وأنتم تقولون يد الله مغلولة والله فقير. نعم، شوف التناقض. فنقول إن الله سبحانه وتعالى عليم بلا شك، وعلمه سابق على وجود الأشياء، وحكيم، وحكمته من صفاته الأزلية الأبدية. نعم، لكن يعلم عز وجل أن هذا الحكم خير في زمنه، وأن بدله خير في زمنه، وهذا شيء معلوم ولا حاجة إلى الأمثلة. إذن نقول في هذا الحديث اللي معنا دليل على جواز النسخ، وهو ثابت في القرآن في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي قوله تعالى: فالآن باشروهن، فالآن باشروهن، وقبل الآن ممنوع، وفي قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين، الآن، وقبل: إن يكن منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفروا. هذا أيضا بمعنى النص: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز النص، قال: ما شاء الله أن ينساه حتى يرتفع حكمه فعل. وأما السنة فكثير: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدب فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم إيش؟ عن الادخار لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتم، وأمثال هذا كثير مما يدل على جواز النسخ. والحكمة تقتضي، لأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس عند كمال الشريعة، تقبلهم للشيء بعد كمال الشريعة ورسوخ الإيمان في قلوبهم أكثر من إيش؟ من تقبلهم في أول الشريعة. ولهذا جاءت الشريعة متطورة حسب أحوال المشرع لهم. نعم، شغول يا أشي.
لله رب العالمين، قال رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزام الصائم، إسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نقص الحكم بالحجامة سواء كان من حاجم سواء كان حاجما أو محجوما. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفضه ووقفه. وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ورفضه: أول ما كره في الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن كلمتنا ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك.
أيه صح، نعم، احنا علقنا على كتابنا في فتح الباري لاننا رجعت الى ابن حزم وعلقنا عليه بان هذا التصحيح لابن حزم وليس له. نعم، نعم، اي لكن هذا كلام ابن حزم. نعم، أي يمكن فيها النسخ تختلف، يمكن النسخ تختلف. نعم، 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 والله هو واضح، لأن واضح أن المنع سابق، واضح أن المنع سابق. نعم، نعم، صح، بس هذا بالحقيقة هذا يحتاج إلى إثبات أن الرسول علم حالهما، إلا أن يقال العادة أن الإنسان لا يحتجم إلا لحاجة. نعم، والله كلها يعني كلها قائمة الكلام على أنه مسألة الحجامة وعدم الفطر بها. على كل حال، حديث شداد بن أوس حديث أفطر الحاجم المحتوم سبق لنا أنه متواتر، نعم، وأن الإمام أحمد صححه والبخاري وأئمة الحديث. وهذه الأحاديث كما ترون من جهة الصحة وعدمها عليها مؤخذات. فعندنا أصل، عندنا أصل، وهو أن الأصل بقاء الصوم وعدم إفساده، هذا الأصل إلا بدليل. وعندنا حكمة معقولة وهي ما علل به في بعض الألفاظ أنه من أجل الضعف، وهذا موجود. فإذا كان عندنا أصلان وعندنا حديث قوي والمعارض له أحاديث ضعيفة، فنقول على الأقل نقول للصائم اعمل بالأحوط ما دام ما عليك الآن، ما دام ما عليك مشقة، ليس عليك مشقة وتعب في انتظار الليل، فانتظر، استبر لدينك وعرضك. فإن كان عليك تعب فاحتجم، ثم حينئذ نقول على رأي من يقول بالإفطار كل واشرب يحل لك الأكل والشرب لأنك أفطرت بعذر، وعلى رأي الآخرين يقول أنك ما أفطرت نقول أمسك، أمسك ما لأنك ما أفطرت إلى الليل. عرفتم؟ وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا قضى هذا اليوم، قضى هذا اليوم واجب على من قال إنه يفطر، وليس بواجب على من قال إنه لا يفطر. فإذا صامه صار أحوط، فصارت المسألة الاحتياط بلا شك، ترك الحجامة إلى الليل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فأنت احتجم وأمسك. فإن قدر أنك ضعفت عن الإمساك وعجزت فأفطر على القولين، أفطر من أجل الضعف لا من أجل الحجامة. نعم حمد، الظاهر لي أنه يجاب عن هذا بأن هذا الضعف تبين أن الضعف هذا محتمل وليس بالضعف الشديد الذي يوجب الفطر. نعم. والله الظاهر لي أن أمر بالقعود ليس بصحيح. لا ما أظنها تصح أبدا. أبد، أو نقول أمر يكون ضد الأمر الأول بمعنى رخص. ها؟ نعم نعم نعم.
هل نسلك معه كما يعني أرد من أحد مع أصحابك في التدبر أو نخبر بالشرائع مرة
واحدة؟ هو ورد حديث لكن إسناده فيه شيء من الضعف، أن وفدا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا في إسلامهم أن لا يؤدوا الزكاة، فرخص لهم في هذا وقال إنهم إذا أسلموا أدوا الزكاة. فهو على كل حال بلغوا بالشرائع، بلغوا بالشرائع، لكن رسول قال لمعاذ بعد أن تمت الشرائع قال ادعوهم إلى الصلاة، فإن أجابوا لذلك فادعوهم إلى الزكاة.
لم نعرف. وإذا كان له عذر احتجم وأفطر وقضى يوم مكانه. وأما مبالغة الناس الآن حتى أن الواحد منهم إذا جرحه أدنى شيء أو تدم سنه وما أشبه ذلك ذهب يقول أفطرت أفطرت، فهذا لا أصل له. نعم للحاجم والمحتوم. نعم سمع حسان، قد تكون هي العلة عند الله وقد تكون خلافها، لكن الكلام على الحكم الشرعي. والمؤمن ليس عليه إلا أن يسلم، عرف الحكمة أو لم يعرفها. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل. فيما فوائد، هل يلحق بغير الحجامة بالحجامة غيرها كالفصد والتشريط أو لا؟ في هذه المسألة خلاف، بناء على أنه هل الحكمة معقولة أو هو تعبدي. إن قلنا إنه تعبدي فلا قياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في حكم لعلة جامعة. فإذا كان الحكم تعبديا أي غير معقول العلة فإنه يمتنع القياس لفوات ركن من أركانه وهي العلة. فمن قال إنه تعبدي وهو المشهور من المذهب قال إنه لا يلحق الفصد والتشريط بالحجامة، وأن الصائم لو شرط أو فصد فإنه لا يفطر بذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرط والفصد بمعنى الحجامة فيلحق بها، فلا يجوز للصائم أن يفصد أو أن يشرط. وكذلك أخذ الدم من الإنسان ليحقن في غيره ينبني على هذا، فإذا أخذ من الإنسان دم يحقن في غيره وكان كثيرا بحيث يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة فإنه ينبني على ما سمعتم، هل يلحق بالحجامة غيرها أم لا؟ فإن قلنا يلحق، نعم، قلنا إن هذا يفطر، وإلا فلا. وعلى القول بأنه يلحق بها ما يساويها، إذا طلب من شخص أن يتبرع بدم لآخر فإن كان صومه نفلا فلا حرج عليه، لأنه يجوز للصائم نفلا أن يفطر بدون عذر. وإن كان صومه فريضة نظرنا، إن كان المريض مضطرا إلى ذلك بحيث يخشى عليه الموت إن لم يحقن به قبل المغرب، ففي هذا الحال يجب على الصائم أن يتبرع بدمه ويفطر، لأنه يجب إنقاذ الغريق والحريق ولو أدى إلى الفطر. وفي هذه الحال إذا أفطر، يعني تبرع بدمه وأفطر، يجوز أن يأكل ويشرب ولا لا؟ يجوز، لأن القاعدة عندنا أن كل من أفطر في رمضان بسبب يبيح الفطر فله الأكل والشرب بقية النهار، لأن الإمساك لا فائدة منه ما دام أن الشارع قد أذن له بالأكل والشرب فلا حرج. ولولا ذلك لقلنا إن المريض لا يجوز له أن يأكل أو يشرب ولو كان قد أفطر من أجل المرض إلا إذا جاع حتى خيف عليه، أو إذا عطش حتى خيف عليه، نعم، مع أنه يجوز يأكل ويشرب كما شاء. طيب، أما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص، أو الدم الذي يكون بقلع السن أو بقلع الضرس أو ببط الجرح أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يؤثر قولا واحدا، وما علمنا أن أحدا قال بتأثيره. لكن الدم الخارج من الضرس أو السن لا يبتلع، لأنه إذا بلعه أفطر من أجل إيش؟ من أجل أنه شرب دما، لا من أجل أنه خرج منه دم. ثم ننتقل الآن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قولها اكتحل أي وضع الكحل في عينه وهو معروف، وقولها في رمضان وهو صائم، هل يحتاج إلى قولها وهو صائم؟